هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا لهذا اليوم الأونروا، تحقيق أممي مع مسؤوليها. سنتوقف وإياكم في لقائنا لهذا اليوم على مدى 45 دقيقة، ولنا الفقرات التالية: أولى الفقرات صحافة العدو وزميل علياء صالح، نتناول فيها أهم أبرزات صحافة الاحتلال من مقالات. بعدها ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية فيما يخص بمحور الحديث مع ضيف كريم على الهاتف. بعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى فقرتنا من نداء غزة، ماذا عن تداعيات نفاذ الأدوية والعلاجات اللازمة على مرضى قطاع غزة وخاصة مرضى الكلى، والزميلة شيماء الغراوي. نهاية المطاف نتوقف عند فقرتنا من مع الشهداء ومع مسيرة شهيد آخر من شهداء فلسطين. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. إلى الزميلة علياء صالح.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلطت وسائل إعلام الاحتلال الضوء على الخشية التي يبديها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حيال أي تصعيد محتمل على غزة، إلى جانب الصدمة النفسية التي يعاني منها المستوطنون جراء صفقة شاليط وعدم تلقي أي جديد بشأن الجنود الأسرى اليوم. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: هأرتس، الخشية من غزة. يدعت إحرانات، في انتظار أسرانا. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة هأرتس، حيث ذكر المحلل العسكري للصحيفة عاموس هارئيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخشى من التورط بمواجهة واسعة في قطاع غزة قبل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في أيلول سبتمبر المقبل. وذكر هارئيل أن المخاوف من التورط في المواجهة قبل الانتخابات تدفع نتنياهو إلى احتواء عمليات إطلاق النار التي تتم على الحدود مع قطاع غزة. ولفت هارئيل في مقاله بصحيفة هارتس إلى أن نتنياهو المشغول حاليا بالعمل على تعزيز فرص فوزه في الانتخابات القادمة وضمان حصول تحالف اليمين على أغلبية مطلقة بدون حزب إسرائيل بيتنا، يخشى أن تسهم مواجهة عسكرية مع حركة حماس بالمس بمكانته السياسية. وختم هارئيل مقاله بالقول: التجربة العملية دللت على أن نتنياهو يخسر فقط في أعقاب أي مواجهة مع حماس، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب والحركات السياسية من اليسار واليمين انتقدت تخاذله في مواجهة الحركة وميله لاستيعاب عملياتها. ومن صحيفة هآرتس إلى صحيفة يدعاة حرونوت التي نشرت مقالا إلى عضوة الكنيست السابقة أياليت نحمياس رابين تناولت به قضية الجنود الأسرى لدى حماس في قطاع غزة. وقالت أياليت إن المجتمع الإسرائيلي ما زال يدفع ثمن الصدمة النفسية التي أعقبت توقيع صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس مقابل إطلاق سراح الجندي جلعت شاليط العام 2011 وبعد مرور 5 سنوات على انتهاء حرب غزة الأخيرة. ما يزال الحزن يسيطر على عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى هدار جولدن وأرون شاول. وأضافت أياليت في مقالها بصحيفة يدعاة حرونوت في الوقت الذي تشهد فيه الحلبة الإسرائيلية العديدة من الهزات السياسية تصدر بين حين وآخر أصوات أمهات الجنود الإسرائيليين الأسرى مما يظهر أن انتهاء الحرب بالنسبة لنا يعني بداية حرب جديدة بالنسبة لهم. وختمت عضو الكنيست السابقة عن حزب المعسكر الصهيوني مقالها في صحيفة يدعاة حرونوت بالقول: من الواضح أن الحكومة والمجتمع والإسرائيليين جميعا ما زالوا يعانون من صدمة صفقة شاليط، وتقف هذه الصفقة عقبة كأداء أمام استعادة الجنود أو جثامينهم أو على الأقل الحصول على معلومات عن مصيرهم. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم أبرزات صحافة الاحتلال من مقالات. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. محورنا لهذا اليوم اللونر وتحقيق أممي مع مسؤوليها. إليكم التساؤلات التالية: ما فحوى التقرير السري للأمم المتحدة الخاص بالأونروا والفساد داخل الوكالة؟ لماذا الإعلان عن الفساد قبل نحو شهر ونصف الشهر من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هل المعلومات التي وردت عن التقرير صحيحة لجهة استغلال المناصب من أجل المصالح الشخصية؟ وما تداعيات ذلك على مستوى عمل الوكالة وانعكاساته بالتالي على وضع اللاجئين الفلسطينيين؟ مستمعينا الكرام، جمدت هولندا وسويسرا مساهماتهما المالية السنوية التي تقدم لدعم وكالة الأونروا بسبب تسريب تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة يتهم مسؤولين في الوكالة بالفساد وسوء السلوك. وفي السياق أعلن المتحدث باسم وكالة الأونروا سامي مشعشع أن ضغوطا خارجية تمارس على الوكالة بالتوازي مع محاولات للتشكيك بدورها، لا سيما بعد الدعم الكبير الذي حصلت عليه في العام 2018 ومكنها من تعويض الفائض الأمريكي. قراءة اتجاه بعض الدول توقيف الدعم المالي عن الأونروا بسبب تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم الوكالة بالفساد تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
الأونروا في قلب العاصفة مجددا، وهذه المرة عبر تسريب تقرير سري لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة. التقرير المؤلف من 10 صفحات تحدث عن سوء إدارة واستغلال سلطة وانتهاكات خطيرة من مسؤولين على أعلى مستوى في الأونروا، يطال بعضها المفوض العام للوكالة بيير كريمبول. وما إن بدأ محققو الأمم المتحدة النظر في الاتهامات الواردة في التقرير، حتى سارعت سويسرا إلى تعليق نصيبها من تمويل الأونروا الذي يقدر بأكثر من 20 مليون دولار، وتبعتها هولندا التي تساهم بنحو 15 مليونا، وسط تخوفات من انفراط سبحة المانحين، علما أن السلطات الهولندية قالت إنها تتشاور مع باقي المانحين بخصوص الخطوات المقبلة. لا تنفي الأونروا من جهتها فرضية الاستهداف المدروس من جهات عدة لم تسمها، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الوكالة سامي بشعشع، معتبرا أن نشر التحقيق قبل فترة قصيرة من التصويت على تجديد ولاية الأونروا يشير إلى نية سيئة مبيتة، كما أن تزامن التقرير مع المخططات الأمريكية الحثيثة لتمرير ما تسمى صفقة القرن لا يبدو عابرا، بعدما عبرت واشنطن مرارا تلميحا وتصريحا عن سعيها لتصفية وكالة الأونروا وأوقفت الدعم الأكبر الذي كانت تقدمه. ومما لا شك فيه أن إصابة الأونروا في مقتل أو تقليم أظافرها في المدى المنظور مبدئيا يعني إحداث خرق في جدار الذاكرة الفلسطينية التي تعتبر الوكالة الأممية أكبر شواهدها الحية، هذا فضلا عن محاصرة القضية في ملفات الصحة والتعليم والعمل والغذاء، وهو ما يتمنى البعض أن يحدث من أجل دفع الفلسطينيين للقبول بأنصاف الحلول وربما أرباعها.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ما فحوى التقرير السري للأمم المتحدة الخاص بالأونروا والفساد داخل الوكالة. لماذا الأعلان عن الفساد قبل نحو شهر ونصف الشهر من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هل المعلومات التي وردت عن التقرير صحيحة لجهة استغلال المناصب من أجل المصالح الشخصية؟ وما تداعيات ذلك على مستوى عمل الوكالة وانعكاساته بالتالي على وضع اللاجئين الفلسطينيين؟ إذن الأونروا تحقيق أممي مع مسؤوليها هو محور الحديث مستمعينا الأفاضل في لقائنا لهذا اليوم، ونود أن نتوقف عند تحقيق الأمم المتحدة والعنوان الذي يدور حول فساد وسوء سلوك المسؤولين في وكالة الأونروا وفحوى هذا التحقيق. وبالطبع الأولى تداعيات هذا التحقيق كما قرأنا في التقرير واستمعنا طبعا هو إيقاف سويسرا وهولندا الدعم المالي للأونروا حتى نهاية التحقيق. ماذا عن توقيت التحقيق حيث هناك اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نحو شهرين بشأن ولاية جديدة للأونروا؟ هل من توقعات بشأن الاجتماع على أرضية التحقيق المفتوح اليوم؟ وبالتالي اللاجئ الفلسطيني الذي دفع الكثير لقاء التقليصات التي أقرتها الأونروا، هل سيفتح هذا الملف يفتح من جديد؟ و ألا يمكن للدول التي تقدم الدعم للأونروا أن تجري مراجعة بشأن هذا الدعم، خاصة وأن هناك توجه أمريكي بذلك للوقوف أمامها والخطوات المطلوبة اليوم لحماية الوكالة الدولية؟ إذن ندعوكم للمتابعة في إطار حديثنا الأونروا تحقيق أممي مع مسؤوليها. نعم مستمعينا الكرام، ما إن ننتقل إن شاء الله إلى الفقرة الحوارية، ندعوكم لاستماع فقرة نداء غزة. ماذا عن تداعيات نفاذ الأدوية والعلاجات اللازمة على مرضى قطاع غزة وخاصة مرضى الكلى؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا من نداء غزة.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من مخاطر نفاذ الأدوية على حياة المرضى، خاصة بعد وفاة عدد منهم الشهر الماضي نتيجة نقص الأدوية والعلاجات اللازمة، ويناشد المرضى بتوفير الأدوية في أسرع وقت ممكن مع تحييد القطاع الصحي عن أي خلافات سياسية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
على وقع أزمة نقص الأدوية الحاد في مشافي القطاع وبعد وفاة عدد من المرضى نتيجة نفاذ الأدوية الخاصة بمرضى القلب والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة، عقدت وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا أمام قسم الكلى بمجمع ناصر الطبي بخان يونس للتحذير من مخاطر استمرار أزمة نقص الدواء على حياة المرضى.
نحن نتحدث عن أدوية أساسية مثل الأدوية التي تعمل على رفع نسبة الدم مثل الإريثروبويتين أو الحديد. هذه الأدوية كانت تأتي إلينا باستمرار، الحصة جميعا تذهب إلى الضفة الغربية وينتظر مرضى قطاع غزة أن تورد إليهم هذه الشحنات من الأدوية.
هنا يكابد المرضى من أجل الحصول على العلاج، فجلهم يحتاجون إلى غسيل للكلى لا يقل عن 3 جلسات أسبوعيا، ولكن عدم توفر كثير من أصناف الأدوية الخاصة بهم تزيد من آلامهم وأوجاعهم، ما يضطرهم لشراء بعض الأدوية على نفقتهم الخاصة.
علاجات كثيرة بناخد، ناخد حديد وناخد فيتامينات والفا دي 3 وكالسيوم.
يعني بدنا علاجات تكون متوفرة، يعني احنا ما عندناش قدرتنا نشتري، ما بنقدرش نشتري الإبر الإبريكس والحديد، غاليين هذولا نقدرش نجيبهم، حقها 70 شيكل ومين معاه 70 شيكل يشتري.
في قسم الكلى الاصطناعية في مستشفى ناصر الطبي توفي خلال شهر واحد 7 مرضى، وهناك مخاطر تهدد حياة آلاف آخرين، فرصيد دوائي لمرضى السرطان والقلب وصل إلى 0، فيما لم يتجاوز نسبة رصيد المتبقي من علاجات مرضى الكلى 30%.
مرضى الكلى معروف أنهم مرضى يعانون من عدة أمراض قد تؤثر على حياتهم، من هذه الأمراض مرض السكري ومرض ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى أمراض في القلب وجلطات في الدماغ وكذا، وطبعا من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور حالتهم الصحية ووصولهم إلى هذا الموصل هو النقص الحاد في توفر هذه الأدوية.
نفاذ الأدوية بمشافي القطاع يهدد بتوقف الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، الأمر الذي يحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم قبل التسبب بمزيد من الضحايا.
نشكر الزميل مراد نصر. وحول أزمة الأدوية في قطاع غزة خاصة المتعلقة منها بمرضى الفشل الكلوي، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير قسم الكلى في مجمع ناصر الطبي في غزة الدكتور رياض بربخ، نستمع معا.
دكتور رياض، حياة عدد كبير من مرضى الكلى مهددة في حال استمر الوضع على ما هو عليه في قطاع غزة، كيف تتعاملون مع هذا الأمر في المرحلة المقبلة؟
كانت لنا وقفة تضامنية مع مرضانا مرضى الفشل الكلوي ومرضى غسيل الكلى للمطالبة كما أسلفتم بأبسط الحقوق لهؤلاء المرضى، ومن أهمها توفير الأدوية اللازمة لعلاج المضاعفات الناتجة عن هذا المرض والحفاظ على حياة هؤلاء المرضى. طبعا كما أسلفتم برضو من أهم هذه العلاجات العلاجات اللازمة لعلاج فقر الدم وتجنب نقل الدم وما له من مضاعفات على حياة المرضى.
نعم.
وأيضا العلاجات اللازمة للتخلص من السموم والمواد التي تشكل خطر على حياة المريض مثل ارتفاع البوتاسيوم والفوسفور التي قد تؤدي إلى توقف القلب وتصلب الشرايين والإصابة بجلطات القلبية والدماغية. وطبعا في ظل هذه الظروف الصعبة وهذا الحصار الخانق على قطاع غزة انقطع توفير هذه الأدوية.
واضح.
كانت توفق طبعا الأدوية في الفترات السابقة بشكل متقطع وبكميات قليلة لا تكفي حاجة المرضى، ولكن في الآونة الأخيرة في الشهور الأخيرة يعني تكاد تكون شبه مقطوعة تماما عن المرضى.
نعم.
طبعا هذه الأدوية نقصها يؤدي إلى مشاكل كبيرة على حياة المريض، وطبعا هذا الانقطاع بالإضافة للمشاكل المرضية الأخرى التي يعاني منها مرضى الكلى يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمرضى بشكل أسرع. وكما أسلفتم يعني كان في هناك 7 حالات وفاة في هذا الشهر.
صحيح.
طبعا في ظل عدم وجود هذه الأدوية نضطر كما أسلفنا أنه عندما يصاب المريض بفقر الدم أنه ننقل له دم بشكل مستمر وبشكل دائم، وطبعا هذا يعرض حياة المريض لمشاكل نقل الدم والمشاكل الأخرى. وطبعا في كل أنحاء العالم مرضى الكلى تقريبا وصلوا إلى عدم نقل الدم للمرضى بشكل كامل في ظل توفر العلاجات التي تغني المرضى عن نقل الدم.
طيب دكتور رياض، منذ بداية أزمة مرضى قطاع غزة ونحن نسمع المناشدات التي تطالب بتحييد القطاع عن الخلافات السياسية، هل لمستم نية لدى الجهات المعنية بإعطاء خصوصية معينة لملف الصحة في قطاع غزة؟
والله هذا ما نناشد فيه يعني احنا في كل مرة، يعني احنا اللي لمسينه العكس، يعني كل شهر عن شهر تزيد الحالة سوءا. يعني كما قلنا انه في الفترات السابقة كانت توفر هذه الأدوية بشكل متقطع وكميات قليلة، إلا أنه في الفترة الأخيرة يعني تقريبا شبه توقف كامل عن تزويدنا بهذه الأدوية.
نعم.
وكما أسلفتم تجنيب هذه الأمور الإنسانية عن المناكفات السياسية، يعني الأصل أن لا يكون لحياة المرضى ولهذه الأمور الإنسانية أي دخل في المناكفات السياسية.
دكتور رياض بربخ مدير قسم الكلى في مجمع ناصر الطبي، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير قسم الكلى في مجمع ناصر الطبي في غزة الدكتور رياض بربخ، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
ألف شكر وتحية للزميلة شيماء الغراوي وكذلك لسائر الزملاء مراد نصر وحسن نمر، مع شكر الموصول لمدير قسم الكلى في مجمع ناصر الطبي في غزة دكتور رياض بربح. أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم. الساعة الآن 3 ظهرا والدقيقة 10 بتوقيت القدس المحتلة، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج من فلسطين اليوم الأونروا تحقيق أممي مع مسؤوليها. وبإمكانكم التواصل مع هذا البرنامج عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي كما قلت تحديدا لبرنامج فلسطين اليوم 00989215489950. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، وحيال توجه بعض الدول توقيف الدعم المالي عن الأونروا على أرضية تحقيق الأمم المتحدة الذي يتهم الوكالة بالفساد، نستضيف الأستاذ علي الهويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ علي، شكرا لحضوركم معنا.
أهلا وسهلا بكم، يعطيكم ألف عافية.
حياكم الله. تحقيق في الأمم المتحدة والعنوان يدور حول فساد وسوء سلوك لمسؤولين في وكالة الأونروا، ما فحوى هذا التحقيق؟
يعني باعتقادي هذا التحقيق جاء بناء على تقرير تم إعداده من قبل لجنة خاصة تم إرسالها من قبل الأمم المتحدة بناء على عدة تقارير تم رفعها من قبل كثير من الموظفين موظفي الأونروا، وهذه التقارير التي رفعت الموظفين الأونروا تدين بشكل مباشر مجموعة من الموظفين الذين يعني يستغلون مناصبهم، لا سيما يعني بعض الموظفين الأجانب. وبناء على ذلك تم إرسال يعني هذه اللجنة للتحقيق في شهر ديسمبر من العام الماضي. ولا تزال هذه التحقيقات مستمرة، ولكن تم تسريب فحوى هذا التقرير الذي أعدته تلك اللجنة، وتحدث عن فساد مالي وإداري وأخلاقي يتعلق بموظفين، وتم تسمية أيضا بعض الموظفين ومنهم المفوض العام وسكرتيره. الآن بصراحة الآن نحن مقبلون كما تعلمون على الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيجري عملية تصويت للتجديد لهذه الوكالة. نعم. وكالة الأونروا لمدة 3 سنوات جديدة. نعم.
طيب اللاجئ الفلسطيني أستاذ علي دفع الكثير لقاء التقليصات التي أقرتها الأونروا، هل سيفتح هذا الملف مجددا؟
يعني أنا باعتقادي إذا حتى الآن هناك 100 مليون دولار هو العجز المالي لوكالة الأونروا، وكما نعلم بأن دول سويسرا وهولندا الآن علقت ولم توقف علقت المساعدات المالية لوكالة الأونروا بانتظار يعني صدور النتائج النهائية للتحقيق. في حال قطعت هذه الدول وغيرها من الدول المساعدات المالية، حتما سيتأثر اللاجئ الفلسطيني على مستوى كل البرامج وكل الخدمات التي تقدمها الوكالة. نتحدث عن الخدمات الصحية، نتحدث عن الخدمات التعليمية، نتحدث أيضا عن مجال التوظيف، عن مجال الإغاثة، وطبعا من غيرها من الخدمات، خاصة أن اللاجئ الفلسطيني على سبيل المثال الحصر، اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعتبر بأن هذه الخدمات التي تقدم من قبل وكالة الأونروا بمثابة الشريان الذي يغذي يعني هذا اللاجئ الفلسطيني في ظل عدم توفر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من قبل الدولة المضيفة في لبنان.
نعم. طيب ألا يمكن للدول التي تقدم الدعم للأونروا أستاذ علي يعني أن تجري مراجعة بشأن هذا الدعم، خاصة وأن هناك توجه أمريكي بذلك؟
طبعا هناك ضغط وهجمة هستيرية جنونية من قبل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني الغاصب على هذه الوكالة، يراد من هذه الهجمة إنهاء عمل وكالة الأونروا، شطب وكالة الأونروا كمقدمة لشطب قضية اللاجئين وحق العودة. وطبعا هذا الضغط هو مستمر من قبل الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي الغاصب على كثير من الدول المانحة لثنيها سواء على الدعم المالي أو حتى الدعم المعنوي، لأنه كما سبق وذكرت أن الدورة 74 للجمعية العامة سيجري عملية تصويت، وبالتالي الآن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني يمارس الضغط على كثير من الدول لعدم التصويت لتجديد عمل الوكالة لمدة 3 سنوات جديدة. لذلك نحن لدينا ريبة ولدينا شكوك كبيرة جدا عن التوقيت الذي تم فيه تسريب هذا التقرير الذي تحدث عن الفساد المالي والإداري، خاصة أن جرينلاند في 22/5 وأمام مجلس الأمن هاجم وكالة الأونروا بشكل مباشر ودعا إلى أن تنتقل هذه الخدمات إلى الدول المضيفة وإلى المؤسسات الأهلية، واعتبر بأن يعني هذه الأونروا خذلت اللاجئ الفلسطيني. نحن نقول الذي خذل اللاجئ الفلسطيني والذي خذل القضية الفلسطينية هو المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ويدعم الكيان الصهيوني الغاصب.
نعم. في سؤالي الأخير لكم أستاذ علي هودي، يعني ما الخطوات المطلوبة اليوم لحماية الوكالة الدولية؟
أنا باعتقادي الآن المطلوب في أكثر من اتجاه. المطلوب أن يكون هناك دور من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أبو مازن بأن يمارس دوره. الآن فلسطين أخذت عضوية مراقب في الأمم المتحدة، لذلك من المفترض أن يتم تحريك أيضا هذه العضوية للتشبيك مع كثير من الدول الأعضاء للضغط باتجاه استمرار عمل وكالة الأنروا إلى أن يعود اللاجئ الفلسطيني إلى بلده. المسألة الثانية، الدول المضيفة أيضا يجب أن تقول كلمتها، لأن الدول المضيفة في حال تم قدر الله إنهاء وكالة الأنروا ستتحمل العبء، ليس فقط العبء الإنساني وأيضا المسؤولية السياسية على المدى البعيد. أيضا مطالبة منظمة التعاون الإسلامي أن يكون لها أيضا في دور هذا السياسي. أين جامعة الدول العربية من هذا الموضوع وتخليص الخدمات التي تحصل اللاجئ الفلسطيني واستهداف وكالة الأنروا؟ إذن المطلوب في أكثر من اتجاه، واليوم هذا المطلوب أكثر من أي وقت مضى للدفع باتجاه أن هذه الوكالة وجدت من أجل تقديم الخدمات الإنسانية للاجئ الفلسطيني إلى حين تطبيق القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض
وتعاية الممتلكات. شكرا جزيلا الأستاذ علي هويدي، مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، حياكم الله.
حق بعودتنا حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
نعود لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد مجدي السطري 12 عاما من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، شهيد جديد في قائمة تطول لدماء الطفولة المسفوحة على امتداد حدود غزة الشرقية في جمعة عودتها 18 والتي سميت جمعة شهداء الأطفال، وفاء لمن باتوا هدفا مفضلا لقناصة الاحتلال. قبل أسبوعين على استشهاده كان مجدي حاضرا في مشهد تمثيلي مع قرانه في أحد أزقة حارته، وفيها يلعب دور الشهيد، مشهد سرعان ما تحول إلى حقيقة وبكل تفاصيله. فقد ذهب مجدي كما الكثير من أقرانه لإحياء جمعة الشهداء الأطفال دون أن يدرك أن النهاية تقترب أكثر فأكثر. للمزيد عن الشهيد مجدي السطري نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. تعرف عليك؟
رمزي كمال محمد موسى السطري، والد الشهيد مجدي رمزي كمال محمد موسى السطري.
نعم، حدثنا عن الشهيد الطفل مجدي.
طفل مجدي زي كل الأطفال، يعني تقريبا بالنسبة للعمر 12 سنة في الصف السابع في المدرسة ألف تقريبا الإعدادية الشبوره رفع الشبوره. ولد محترم وملتزم، ملتزم بدينه، ملتزم مع جيرانه مع اصحابه، دعوب خلوق، بس الاحتلال مغص علينا يعني. فهمتني كيف؟ يعني وجه الاحتلال بنادق على الاطفال. هذه النظره غيرت طبعا من نظره الاطفال. صار الاطفال زي مجدي اللي كان يدرس واللي كان متابع دراسته، ساب دراسته، ساب متابعة المدرسة، صار يطلع على الحدود، طلع مرتين ثلاث أربعة، بشوف جيرانه بموتوا، بشوف إخوانه بالصوابوا، فطلع على الحدود زي الأطفال.
غير نظرته للحياة؟
والله طبعا آخر فترة الولد اختلف طبعا، مع عملته مع بيته معاي مع والديته مع إخوانه مع جيرانه مع جدته مع أعمامه، مش هي اللي احنا بنعرفها اول، تغير كليا. والحمد لله احنا ما بندريش انه ربنا يعني كتب اياها، والحمد لله رب العالمين.
نعم. طب كان يحكي لكم شيء هو عن الشهاده عن
ما كان يحكي لنا، كان بس يفضل هو يكون شهيد، وكان يتمنى يعني انه يكون شهيد. ومثل فيلم يعني هو وصحابه هم جيراننا اطفال بتزق الحجار على يهود، وفي بينهم السياج، وصار يشد في السياج، وقطع هو يكون شهيد ولفوف على فلسطين. وأمنية تحققت يعني بعد يمكن 8-9 أيام.
يعني هذا يدلل على أنه الاحتلال انتزع كل مساحات الفرح واللعب واللهو من الأطفال، وصاروا يعني الأطفال بفكروا كبروا أكبر من عمرهم، وصاروا بفكروا كيف يواجهوا هذا الاحتلال اللي سرق منهم كل شيء.
هذه 100% طبعا، مش 100%. الطفل طبعا يغير نظرته في الحياة، صار يشوف دم، صار يشوف معارك، صار يشوف مسيل، صار يشوف شغلات زي هذه. هذا طبعا احنا فيه من زمان طبعا، بس جديد يعني صاروا يكتلوا أطفالنا يعني من 2000 لحتى الآن، يرصوهم على الحيطة ويكتلوهم في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات. الحين صاروا ينقوا الأطفال، يعني معظم المصابين كلهم من الأطفال سن 10 سنين لحد 25 سنة.
وين بلدتوا؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدتنا الأصلية رمزة.
طيب كنتوا بتحدثوا بتحكولوا عنها؟
نعم صحيح، حتى بشوف المشاهد على التلفزيون، ولما نروح هناك بقول يعني بسياج هذا بعدي أراضينا، يعني متحمس إن الولد يكون له أرض جوا، أرض جداده وأرض أبهاته. يعني طفل هو صغير بقول يعني هاي الحدود، وفي بعد الحدود إنه أراضي، إنه ليش ما يدونا إياهن؟ ليش ما يعطونا إياهن أراضينا هذول؟ أراضي جدودي وأراضي أبهاتنا. فالطفل اليوم عندنا في غزة أبو 8 سنين واعي عن أكثر من 40 سنة، عن زمن عمره 40 سنة.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد مجدي السطري. نعود من جديد ونكمل الحديث مع والد الشهيد الطفل مجدي السطري عن استشهاد نجله. طيب هذه الجمعة راح لحاله على الحدود في المسيرات؟
للأسف راح لحاله طبعا، وما طلعش من عند المسجد يعني زي كل مرة ما بطلعوا. كان موصي طبعا انه ما حدش يجيب سيري لأبويا، وخاف الولد، لو ان انا خايف على ابني، لو انه ابني غالي علي.
نعم.
بس الوطن برضو غالي علينا كثير.
نعم.
لأنه هم بدافعوا عن أوطاننا، بدافعوا عنا وعن كرامتنا وعن شرفنا. فأبعد بعيد وطلع من مسجد تاني عشان مسجد السلام حتى يطلع ما حدش يشوفه من المنطقة. والحمد لله رب العالمين، الصواب طلق في راسه كتر الدم يعني، وراسه مفسوحة خالص. جاري وجيراني يعني شلوه ما عرفوهوش من كتر الدم اللي على وجهه، بعد مجهول ساعتين في المستشفى.
طيب انتوا كيف عرفتوا يعني انه تصاوب واستشهد؟ وكيف كان استشهاد؟
اجاني شاب على البيت قال لي يا رمزي، هو بيعرف انه ابني، بس قال لي تعرف هذا الشاب؟ والحمد لله كان في الواقع يعني، الحمد لله رب العالمين.
نعم. كيف كانت اصابته؟
اصابته بالراس على طول على المطرح مات يعني. الحمد لله رب العالمين.
بالتاكيد يعني اليوم بعد استشهاد مجدي يعني تشعروا بالفخر لاستشهاده؟
احنا نشعر بالفخر كثير مهما سوى الاحتلال بينا. احنا بنربيهم ليش؟ احنا بدنا بلادنا، بدنا اراضينا، بدنا نخاف عليهم صح، لكن في حقوق قديمه لازم يشترجع لاصحابها. احنا بنخلف يعني، احنا الزلم عنده 10 اطفال، في كل بيت عنده 10 اطفال، يعني الاحتلال متعمد يستهدف الاطفال هذول حتى ما ينموش ويكتلهم قدام في معارك تانية. فهو حريص على الشغله هذه. انا هاي نظرتي، لو انه بنقل اطفال برجليهم بقطع رجليهم او بقتلوا على الفور يعني.
نعم. طب انت كوالد شهيد طفل قنصه الاحتلال باصابه مباشره في الراس، يعني رسالتك للعالم ورسالتك لرد على هذا الاحتلال اللي بيقول انه احنا بندفع اولادنا للموت؟
اول حاجه رسالتي قبل لترامب وقبل امريكا وقبل اوروبا، رسالتي الى 2 مليار مسلم انها ارض الرباط، ارض المحشر والمنشر، يدافع عن القدس الشريف، مش اطفال صغار بحجر او بدون حجر او بعلم يدافع عنهم. وين هذول ال 2 مليار مسلم؟ خزاكوا يا عرب.
هكذا هي الطفولة الفلسطينية بعد أن صادر المحتل الصهيوني كل مساحات اللعب واللهو لديها، ليكبر الأطفال بالهم والألم والمعاناة قبل موعدهم، خصوصا وهم يشاهدون استهداف الاحتلال لهم. وهكذا ارتقى مجدي شهيدا، وهكذا أيضا يتوقف لقاؤنا مع والد الشهيد الطفل مجدي السطري. وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد مجدي السطري، هنيئا لك الشهادة يا مجدي. إذن بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم. مستمعينا ومستمعاتنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان الأونر وتحقيق أممي مع مسؤوليها، الخطوات المطلوبة اليوم لحماية الوكالة الدولية من تقريرها في الفساد وكذلك سائر الأمور، قطع الإمدادات لها هو يقف عند رئيس السلطة الفلسطينية، وتحريك العضوية في الأمم المتحدة للدول المضيفة كذلك يجب أن تقول كلمتها وتقف أمام الإرادة الأمريكية، مطالبة منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لكي يقوموا بدورهم تجاه هذه الوكالة. حياكم الله وحتى لقاء قادم، في أمان الله.